إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية بالبراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من فريال حسين لمستمعينا في كل مكان، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم الأربعاء 4 حزيران عام 2003، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل لمواصلة آخر التطورات السياسية والأمنية في عموم العراق، من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: وزارة الدفاع الأمريكية تبدي قلقها من تصاعد وتيرة الحوادث المسلحة في العراق، وصحيفة بريطانية تنقل عن مصادر حكومية بريطانية أن خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا برنامجا عراقيا لتصنيع صاروخ محظور قادر على ضرب إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط. ومستشار في قواد التحالف الدولي في بغداد يؤكد أن العمل جار لإعادة افتتاح المتحف العراقي في وقت قريب. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، إعداد وتقديم محمد علي كاظم وفريال حسين. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها أنا وأنتم ومعد البرنامج باسل الوائلي نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة 2، فانتظروها في حينه. مراسلنا في الموصل تابع اجتماعا عقدته 8 أحزاب سياسية في الموصل لتفعيل دورها في إدارة شؤون المدينة. الزميل ناظم ياسين عد حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي، وتتضمن اليوم مقابلة مع خبير اقتصادي حول أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في المنطقة الشمالية. بعد نشرة أخبار الساعة 3 سنبقى مع فوزي عبد الأنير عبر تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول القضايا الاقتصادية التي يؤثر الاهتمام بها مسؤول الإدارة المدنية في العراق، ومن ثم سنطلع على تقرير آخر من مراسل الإذاعة في بغداد يتطرق إلى أعمال العنف التي تطال محال بيع المشروبات الكحولية، ولا أصادق عدت عرضا لهذا الموضوع. من برامجنا المعادة لهذا اليوم برنامج حقوق الإنسان، وتتضمن الحديث عن أوضاع المسيحيين في البصرة، وبعدها برنامج مفاهيم في حلقة معادة سيقدم خلال الساعة 5، وبعد ذلك يصحبكم شيرزاد القاضي في جولة على الصحافة الغربية، حيث ركزت اليوم على التطورات التي مر بها العراق منذ انتهاء الحرب. سيداتي وسادتي، في ختام هذا العرض السريع لمنهاج اليوم أحييكم كما أنقل تحيات المخرج ديار بامرني.
أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ويقدم إلى حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. تفيد وكالة أسوشيتد بريس بأن ما يزيد عن 1500 فرد من فرقة المشاة الأمريكية الثالثة دخلوا اليوم مدينتين عراقيتين محافظتين يعرف عن سكانهما مشاعرهم المعادية لأمريكا، ليبلغ بذلك عدد القوات الأمريكية في المنطقة 3 أضعاف ما كانت عليه، وذلك بهدف وضع حد للهجمات الأخيرة على هذه القوات. الوكالة تشير إلى أن قوتين اتخذت مواقع لها حول مدينة الفلوجة، بينما استولت قوة أخرى على مطارين حربيين في الحبانية، وأن القوات لم تتعرض إلى أي مشاكل في عملية انتشارها. وتوضح الوكالة بأن حزب البعث بقيادة صدام حسين ما زال لديه تأييد قوي في هاتين البلدتين، حيث يتمتع المحافظون المسلمون السنة بنفوذ لا يستهان به أيضا. وتفيد الوكالة بأن مهمة القوة الأمريكية الجديدة تتمثل في دحر مؤيدي حزب صدام حسين البعثي وغيره من الميليشيات المعارضة للاحتلال الأمريكي. أما الجزء الثاني من المهمة فيتطلب من هذه القوات المساعدة على إصلاح البنية التحتية المتضررة. يذكر أن هذه القوات ترافقها 88 دبابة من طراز إبرامز و44 ناقلة أفراد قتالية مدرعة من طراز برادلي. أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق اليوم أن المتحف العراقي الذي تعرض إلى النهب سيعاد فتحه بحلول شهر أيلول القادم، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة في العاصمة العراقية إلى وضعها الطبيعي. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مستشار التحالف للشؤون الثقافية السفير الإيطالي المتقاعد بييرو كوردوني تأكيده بأن المتحف سيعاد فتحه في غضون 4 أشهر، حتى وإن كان عدد الصالات المفتوحة لا يتجاوز 2. وأضاف المستشار أن العمل جار لجرد الموجودات رغم كون نحو 2000 قطعة مفقودة. وفي موضوع آخر ذي صلة بحالات النهب، تفيد الوكالة في تقريرها من بغداد بأن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة إلى الأمم المتحدة توجهوا اليوم إلى بغداد لإجراء التحقيق في موقع نووي عراقي كان تعرض إلى النهب، ما أثار مخاوف من احتمال سرقة مواد مشعة. زيارة المفتشين إلى الموقع رحبت بها وزارة الخارجية الروسية، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها ألكسندر ياكوفينكو بأن اللجنة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة في العالم المتمتعة بسلطات خاصة تتيح لها تقييم مدى التزام الدول بواجباتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم بأن مكتبه تلاعب فيما ورد في ملف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيلول من العام الماضي. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى بلير تأكيده أمام مجلس العموم البريطاني بأن تحذير الملف من أن العراق كان في وسعه نشر أسلحة كيماوية وبيولوجية في غضون 45 دقيقة قد تم إضافته إلى الملف بطلب من رئاسة الوزراء، ووصف هذا الادعاء بأنه غير صحيح جملة وتفصيلا. وتذكر الوكالة بأن ما ورد في الملف حول قدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل كان من بين الحجج التي استندت إليها الولايات المتحدة وبريطانيا لتبرير الحرب ضد نظام صدام حسين. وأكد بلير في كلمته في البرلمان على أن مصدر المعلومات في شأن 45 دقيقة كان مصدرا موثوقا، وأن إدخال هذه المعلومة في الملف نال موافقة لجنة الاستخبارات المشتركة ولا أحد سواها. تقوم وحدات الهندسة التابعة للقوات الأمريكية في العراق باستخدام الآليات الثقيلة للتنقيب بين أنقاض موقع في بغداد، سعيا منها إلى التحقق إن كان صدام حسين قتل في الضربة الجوية على الدار السكنية التي كان يعتقد بأنه موجود فيها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء توضح بأن الموقع تم قصفه في السابع من نيسان الماضي، أي قبل يومين فقط من سيطرة القوات الأمريكية على العاصمة بغداد. وكانت القوات الأمريكية أعلنت آنذاك أنها تلقت معلومات موثوق بها مفادها أن صدام وغيره من أعضاء عائلته كانوا موجودين في المكان. وتذكر الوكالة بأن الولايات المتحدة لا تعرف إن كان صدام حسين حيا أم ميتا، موضحة بأن آخر ظهور علني مزعوم له كان في التاسع من نيسان في منطقة العظمية، غير أن مسؤولين أمريكيين ما زالوا غير مقتنعين تماما من أن التصوير تم في ذلك اليوم وأن صدام كان قتل قبل عرض اللقطات. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى اثنتين من بنات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تأكيدهما إلى صحيفة الشرق الأوسط من خلال عز الدين محمد حسن المجيد أحد أبناء عم صدام بأنهما ترغبان في الانتقال للعيش في بريطانيا، ولكنهما لا يمتلكان الوثائق اللازمة لمغادرة العراق. وأوضحت الصحيفة العربية بأن رغد صدام حسين البالغة 35 عاما ورنا صدام حسين البالغة 33 عاما وأطفالهما 9 لا يمتلكون جوازات سفر عراقية لأنهم كانوا ممنوعين من السفر بغير موافقة صدام حسين. وتابع المجيد في حديثه مع الصحيفة قائلا إن ابنتي صدام مستعدتان لمغادرة بغداد فورا، ولكنهما ليستا على يقين إن كان ستسمح لهما السلطات الأردنية أو السورية بعبور بلديهما ليتمكنان من السفر جوا إلى بريطانيا. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لمساء هذا اليوم. طهب مساءكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عددا من القضايا العراقية الساخنة، وفي مقدمتها وزارة الدفاع الأمريكية تبدي قلقها من تصاعد وتيرة الحوادث المسلحة في العراق. صحيفة بريطانية تنقل عن مصادر حكومية بريطانية أن خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا برنامجا عراقيا لتصنيع صاروخ محظور قادر على ضرب إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط. مستشار في قوات التحالف الدولي في بغداد يؤكد أن العمل جار لإعادة افتتاح المتحف العراقي في وقت قريب. هذا ويضم الملف الذي أعده سامي شورش وتشاركه القراءة فريال حسين وبمساعدة المخرج في الاستوديو ديار بامرني تقارير ورسائل صوتية وفنى بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر. موسيقى
سيداتي وسادتي، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أبدت قلقها من سلسلة الحوادث التي وقعت أخيرا في العراق، وأودت بحياة العديد من جنودها، مؤكدة أن العراق ما زال مكانا محفوفا بالمخاطر. وفي الجانب الأمني، قتل جندي أمريكي في هجوم جديد استهدف حاجزا أمريكيا في شمال بغداد، في حين تظاهر مئات العراقيين ضد القوات الأمريكية التي اعتقلت لفترة قصيرة أحد رجال الدين الشيعة الاثنين الماضي. وفي جنوب العراق، تم إدخال 40 شخصا سجنا جديدا افتتح في البصرة، كما شهدت المدينة بالتوازي مع ذلك افتتاح محكمة، ووضعت المؤسستان تحت أمرة قوات الاحتلال البريطاني. إلى ذلك أشار تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس إلى تفشي ظاهرة الرشاوة بين أفراد جهاز الشرطة العراقية الذي أعادت قوات التحالف إنشاءه بعد إطاحة النظام العراقي السابق. مراسلتنا في بغداد أسماء السراج تتحدث فيما يلي إلى ضابط شرطة ومواطن عراقي حول هذه الظاهرة.
تعد الرشوة واحدة من أبرز الأمراض الاجتماعية التي استشرت في المجتمع العراقي أبان السنوات الماضية، وخصوصا بعد اضطراب القاعدة المعيشية للموظفين خلال الحصار. وقد اشتهر جهاز الشرطة بشكل خاص بابتزازه للمواطنين وتعطيل سير معاملاتهم ووضع الصعوبات أمامهم لدفعهم إلى تقديم الرشاوى. ومع بداية عودة أجهزة الشرطة إلى عملها، بدأت معاناة المواطنين من عودة هذه الظاهرة. بالأمس وداخل مقر شرطة محافظة بغداد، تم احتجاز أحد عناصر الشرطة في قسم التسفيرات بتهمة طلب الرشوة، واليوم يقف أحد المواطنين أمام كاتب العرائض يتقدم بشكوى ضد الشرطة الذين أوقفوا سير معاملة الإفراج عن أخيه بعد أن بث القاضي بإخراجه بكفالة، ويحاولون ابتزازه لدفع مبلغ من المال قدره 50,000 دينار. وعن معاناته مع الشرطة تحدث المواطن عماد لإذاعة العراق الحر قائلا:
العفو جيت لقيت بالبداية موقوف، اجينا وقفونا من الثلاثاء للليل، رجعنا للبيت قالوا يابا منكم مخصوم شارع 60 للمركز، رحنا عليه شنو الشغلة مالته؟ قالوا هذا لقينا عزة سكينة ولقينا هاي البنية مشتكي عليه، البنية مقطوفين على جواز بتعيب انه امريكي مطيف، بعدين طلعت طالعة عقلها مو شي، هنطلعها طالب كفالة، اخذوا اولادتها وطلعوها. كفلتها جاء خابرة هم واحدة من عزهم اسمها رجعت كفلتها والقلاد اللي حد الان بيت رجعها يا بزين صاحبي وجينا للقاضي، القاضي هم شافه شاف شغلته طلب صاحب السوابق مالته، اجيتهم يا بابا وجهوا لدى الجناية افضل على عقيد سنان، قال ماكو لدى الجناية محترقة روح خليك تكون يا بابا ماكو اوراق، وجينا الاوراق القاضي هذا عشان يومين اداوم وياهم نص وحدة ما ينتهي دوام، اجيت قالوا احنا من نكتب المفادة دام تعطينا صريحة انا احكيها، فتح المجال دفيته وطيت للضابط التحقيق 25 والمعاقب مال التعاوي علي اللي بالمحكمة استلم مني 10 بالمطعم، وبعدين رجع انتظرني من جهة قرار القاضي بالكفالة انتظرني طاب المركز اخذ مني 25 هالشي اطول مني 50 جديد يلا يمشون الكفالة ويقبلون الكفيل ساعدوا الكفيل لازم بطاقة السجن تبقى عندك، هي القانون صدام كانت ما بطاقة السجن تبقى مالت الكفيل عندك، يا هوية جاي بجيب لك مال دائرة يعني من تاخذ رقمه هو يداوم بدائرة معروف عنوانه لو لا يوم بين نطيكم بطاقة السجن مالت الولد وانه جنسية مالته قالوا الك الكفيل يا ديش روح ساعد جيب الضابط وهاي يومي اخر شي حد يجيب موظفة من فندق فلسطين هويتها مالت سياحة مو سياحة متابعة للدولة تابعة للدولة لو متابعة سياحة رفض قالوا هاي قطع خاص ما نقبلها
ومع أن لا شيء يمكن أن يبرر الرشوة إلا أن سوء الأوضاع المعيشية هي التي دفعت الشرطة إلى هذا الباب، هذا ما أكده عريف الشرطة محمد سلمان لإذاعتنا عندما أشار إلى أن الشرطة لم تستلم رواتبها وإن متطلبات عوائلهم تضطرهم إلى هذا العمل.
بالنسبة للموضوع الرشوة بشكل عام كل جريمة أسباب مو صحيح؟ كل جريمة إلى أسباب، فعالج الأسباب ما تصير جريمة الرشوة، أسباب كانت تكون أول شيء شغلة الراتب ويخلوا باختبار الشرطة عند الأسرة عند الصالح ما عند سكن أصلا لو صدام كانوا يتمتعون بس ربع جهاز الأمن الخاص وجماعة التكافتة والمقربين جدا، الشرطة بصورة عامة ويقصد الشرطة مو الضباط العادية، لأن الضباط العادية مثل ما نقول كل من مسيطر على سطحه. إذا نرجع عادية الأملاك أنت تكون بشكل رهيب يعني، وحتى احتمال مو باسمك خليه باسم زوجته باسم أقاربه، هذا المستوى يعني المستوى. سبب الرشوة هو طبعا شلون نقول ما يكون للنساء يعني للشرطة حظها، هذا زمن قدامها بس حتى ايش ما شايفين.
أما العميد أحمد عباس أحمد مدير شؤون المواقف والتسفيرات فقد أكد بأن أسباب الرشوة هو الوضع المعيشي المتدني لرجل الشرطة، وإنها ستنتهي تلقائيا بمجرد تحسين رواتبهم.
سابقا جهاز الشرطة الراتب أو المعاش ماله قليل جدا، فكانوا منتسبي الشرطة يلجؤون إلى الرشوة. هم الكل عن بعض المنتسبين كانوا تأخذ إجراءات الحق، يعني الرشوة تفادي الحق معليه 5 سنوات. وسبب الرشوة هو الوضع الاقتصادي كان ويكسار على الأرض، بس اللي تحسنت الرواد فأتنا شرطية يأخذ 200 سينار يعني أتنا مو غدا يستلمون الرواد، غدا أو بعد غدا يستلمون الرواد. اللي يستلمون الرواد فهذا راح يحسن الوضع المعاشي، فأعتقد بأنه الرشوة تنتهي يعني. سابقا كانت رواتب سينا ماكو رشوة، يعني ما تجي من الرسالات تظلمني يعني بجري، لأنه غير مخالفة ينبه الشخص، غير مخالفة كانت يعني ينبه شرعيا أول مرة، ثانيا كتابة ينبه، بالثالثة يطرد من المسلك أو من الوظيفة بدون تقاعد.
وأضاف ضابط آخر بأن الرشوة هي ظاهرة عالمية يتعاطاها كل العاملين في أجهزة الدولة ابتداء من رؤساء الجمهوريات، إلا أن هناك وصمة لحقت بالشرط العراقي هي التي جعلت صورته تقترن بأخذ الهبات، وإن قليلا من الرفاهية يمكن أن يخلص المجتمع من أدران أمراض كثيرة تسبب بها الفقر خلال عقود من الحرمان. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
نبقى مستمعين الكرام في الشؤون الداخلية للعراق، حيث أكد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني أن واجب قوات البيشمركة الكردية من الآن فصاعدا هو حماية الحدود والأمن الداخلي، مؤكدا أن هذا شرف كبير للقوات الكردية. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
أعلن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني أن الوظائف المستقبلية لقوات بيشمركة كردستان المسلحة ستكون حماية الحدود والأمن الداخلي، والتي اعتبرها طالباني واجبا مقدسا، وعلى القوات الكردية المسلحة تأديتها بشكل عصري حضاري وأن تؤدي واجباتها العسكرية بشكل منتظم. وأضاف بأن الجيش العراقي النظامي الذي سيتشكل مستقبلا سيستفيد من الكفؤين والمتدربين من القوات الكردية، وخاصة الذين سبق وأن شاركوا في دورات عسكرية متقدمة ومن أصحاب الشهادات، لأن قوات بيشمركة كردستان بحسب طالباني ستصبح جزءا رئيسيا في الجيش العراقي. جاء ذلك خلال ترأس جلال طالباني اجتماعا للقيادة العامة للقوات الكردية المسلحة، الذي طالب أن يبقى البيشمركة فدائيين ومناضلين نموذجيين كما كانوا في السابق، وأن يكونوا حريصين على الواجبات التي ستناط بهم. وزاد طالباني بأن عددا من الذين أدوا واجبهم بشكل جيد وقضوا سنوات طويلة في الخدمة سيحالون على التقاعد معززين مكرمين ويؤمن لهم العيش الكريم. وفي محور آخر من الاجتماع أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وقائد قوات بيشمركة كردستان المسلحة أوضح للقادة العسكريين الظروف الحالية لكردستان العراق والمرحلة الجديدة، وقال إن سقوط النظام الدكتاتوري العفلقي كان الهدف الرئيسي لشعبنا والذي تحقق لنا وللعراقيين جميعا. وأضاف بأن مرحلة جديدة بدأت في حياتنا والتي تتطلب أن نهيئ أنفسنا لها وأن نواصل العمل والسعي حتى تتحقق أهدافنا وأمانينا في إقامة عراق ديمقراطي من خلال تشكيل دولة العراق الجديد وترسيخها بشكل قانوني، وخاصة تثبيت الفيدرالية ومسح آثار السياسة الشوفينية للتطهير العرقي وعودة المهجرين إلى مواطن آبائهم وأجدادهم وفق إجراءات قانونية. كما أشار طالباني إلى تركيبة الحكومة الديمقراطية البرلمانية الفيدرالية التي اعتبرها هدفا رئيسيا للمرحلة الحالية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصادر حكومية رفيعة المستوى أن خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا أن العراق كان يطور صاروخا محظورا قادرا على بلوغ إسرائيل ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أبلغ بالعثور على محركات دفع لهذا النوع من الصواريخ. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحيفة البريطانية أن خبراء الأسلحة اكتشفوا في الأسابيع الأخيرة أن قاعدة أبو غريب العسكرية كانت تطور سلاحا يبلغ مداه حوالي 960 كيلومترا. يشار إلى أن الأمم المتحدة لم تكن تسمح للعراق بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها 150 كيلومترا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من ناحيتها ذكرت أن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أفاد بأن عناصر مثيرة للمشكلات داخل أجهزة الاستخبارات البريطانية مسؤولة عن ادعاءات مفادها أن الحكومة بالغت في حجم المخاطر التي يشكلها نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز نتائج استطلاع أجرته شركة بريطانية متخصصة تقول إن توني بلير سيخاطر برئاسته للحكومة البريطانية في حال الإخفاق في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. يشار إلى أن بلير نفى مبالغته في تقدير قدرة العراق على إنتاج أسلحة كيميائية وجرثومية ونووية، لكن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني أكدت أنها ستجري تحقيقا في الأسباب التي دعت إلى شن الحرب على العراق. رويترز نقلت عن مسؤولي لجنة العلاقات الخارجية دونالد أندرسون أن التحقيقات ستركز على أسلحة الدمار الشامل العراقية. أما زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض تشارلز كينيدي فإنه شدد على أن بلير خاطر بمستقبله السياسي وثقة البريطانيين في حكومته بتبريراته للحرب.
إلى ذلك، أكد مسؤول لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن لجنته ستقرر بعدما راجعت وثائق سرية ما إذا كان ضروريا عقد جلسة استماع حول شكوى تشير إلى أن إدارة الرئيس بوش بالغت في تقدير التهديدات التي يشكلها الرئيس العراقي المخلوع. وكالة رويترز نقلت عن السيناتور بات روبرتس أن لجنة الاستخبارات ستراجع الوثائق التي ستستلمها من البيت الأبيض في غضون الأيام القليلة المقبلة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. روبرتس لم يؤكد انعقاد الجلسة رغم أن مسؤول لجنة الخدمات العسكرية في المجلس جون وارنر صرح بأن لجنته ستعقد جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الاستخبارات. وكالة رويترز لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية رغم مضي أسابيع على انتهاء الحرب ضد العراق. الإدارة الأمريكية من ناحيتها لا تستبعد العثور على مثل هذه الأسلحة، كما أنها تشير إلى احتمال أن يكون صدام حسين قد دمرها قبيل بدء العمليات الحربية ضد بلاده. في الإطار ذاته، لفتت فرانس بريس إلى أن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنموفيك سيقدم لمجلس الأمن الخميس المقبل تقريرا دوريا عن أسلحة العراق للدمار الشامل. رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن سيرجي لافروف قال إن من الضروري معرفة ما إذا كان العراق ما زال يمتلك بقايا من أسلحة الدمار الشامل.
We all must know whether there are still some remnants of WMD programs in Iraq, because if there are,
يجب أن نعرف جميعنا ما إذا كانت هناك بقايا من أسلحة الدمار الشامل في العراق، لأنه في حال وجود مثل هذه الأسلحة فإننا جميعا لن نشعر بالأمن.
من ناحية أخرى، وعد مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو ديميلو والحاكم المدني الأمريكي بول بريمر إثر أول اجتماع لهما في بغداد، وعدا بالعمل معا من أجل إعادة إعمار العراق. وقال بريمر في تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس أنه أجرى مباحثات جيدة مع ديميلو بشأن مختلف القضايا المتعلقة بإيجاد عراق ديمقراطي ومستقل وسلمي. من جهته قال المبعوث الدولي إننا نعمل من أجل الهدف نفسه المتمثل في تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن لشعب العراق الحر، واصفا العلاقة مع سلطة التحالف المؤقتة بأنها هامة. وأضاف ديميلو أن الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة تقوم بعمل كبير في العراق بالتعاون مع سلطة التحالف، ملمحا إلى أن الأمم المتحدة تعمل من أجل توسيع التعاون ليشمل المجال السياسي وإعادة الإعمار. وكان ديميلو صرح بأن من الأفضل الإسراع في جعل العراقيين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، مضيفا أن الأهم هو تشكيل إدارة عراقية انتقالية في أسرع وقت ممكن، باعتبار ذلك الخطوة الأولى في اتجاه تشكيل حكومة عراقية ذات صفة تمثيلية وشرعية.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه متفائل بخروج قمة الدول الصناعية الثمان في إيفيان الفرنسية بحقيقة أساسية مفادها أن الدول المؤيدة للحرب ضد العراق والدول المعارضة لهذه الحرب تقف في صف واحد. في سياق آخر، أبدت موسكو ارتياحها لاستئناف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمالهم في العراق. وكالة إيتر تاس الروسية نقلت ذلك عن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو. من جهة ثانية، نسبت وكالة فرانس بريس إلى الناطق باسم حزب العمال الأسترالي المعارض كيفن رود أن الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء جون هاورد ووزير خارجيته ألكسندر دونر إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك حول موقف باريس من الحرب ضد العراق هو السبب في تدهور العلاقات الخارجية لأستراليا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص. على صعيد ذي صلة، أعلن قصر الأليزيه تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى أستراليا الشهر المقبل، وذلك لتعارضها مع موعد اجتماع آخر للرئيس شيراك في جزيرة هايتي، نافيا أن يكون التأجيل بسبب خلافات بين العاصمتين في شأن الحرب ضد العراق. في محور آخر، نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية لم تكشف هوياتهم أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا حملة للضغط على حلفائها من أجل إقناعهم بتصعيد وتيرة بحثها عن مليارات الدولارات العراقية التي أودعها النظام السابق في مصارف مختلفة في أنحاء العالم. إلى ذلك، أكد المسؤولون أنفسهم أن الإدارة الأمريكية غير عازمة على فرض تقييدات تجارية على الدول التي عارضت الحرب ضد العراق، لكن في الوقت نفسه قد يصعب تجاهل الاختلافات السياسية مع شركاء الاقتصاديين على حد تعبير المسؤولين أنفسهم. في سياق مختلف، وصل وفد من رجال الأعمال العراقيين إلى العاصمة الأردنية في مستهل زيارة الهدف منها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العراقية الأردنية في إطار عمليات إعادة تعمير العراق. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
علمت إذاعة العراق الحر أن وفدا من رجال الأعمال العراقيين سيبدأ زيارة للأردن في 8 من هذا الشهر، وستستمر الزيارة لمدة 2 وهي الأولى لوفد من جمعية رجال الأعمال العراقيين منذ أن بدأت حرب حرية العراق. ويتضمن برنامج زيارة الوفد العراقي توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال أردني عراقي مشترك بهدف توطيد العلاقات بين الطرفين، كما يلتقي الوفد عددا من المسؤولين الأردنيين وفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالشأن الاقتصادي. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة في 9 من هذا الشهر تحت عنوان فرص التعاون بين رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين بهدف بحث أفضل السبل لتعاون قطاعي الأعمال في البلدين في مرحلة ما بعد صدام حسين. وتشارك في فعاليات الزيارة مؤسسة المناطق الحرة الأردنية ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية رجال الأعمال الأردنيين. والواضح أن الاقتصاديين الأردنيين يسعون إلى وسائل جديدة للتعامل مع السوق العراقية بعد أن ظلت طرق التعامل محكومة بسياسات الحكومة السابقة، وفيما يستعد القطاع الخاص العراقي للعب دوره الرئيسي في بناء العراق الجديد، فأن نظيره الأردني يسعى لأي شكل من التشارك لتعويض خسائره التي يقول إنها نجمت عن تجميد العمل بالبروتوكول التجاري الذي كان الإطار الرئيسي للتعامل بين الاقتصاديين الأردنيين والسوق العراقية. على صعيد مستمر، فإن مصادر الأسواق الحرة الأردنية تقدر عدد السيارات التي اشتراها عراقيون منذ انتهاء الحرب وصل إلى 60,000 سيارة، وأن عملية الشراء مستمرة بواقع حوالي 2,000 سيارة يوميا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه السيارات بنسبة تصل إلى 13%، ودفع الأمر التجار الأردنيين لاستيراد المزيد من السيارات الألمانية واليابانية والكورية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي انتفاض قنبر نفيه أن يكون المؤتمر قد زود الولايات المتحدة بمعلومات كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية خلال السنوات الماضية. من ناحية أخرى، أكد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن القوات الأمريكية أغلقت مقره في قصبة تلعفر شمال الموصل واعتقلت 5 من كوادره في القصبة. مراسلنا في بيروت علي الرماحي يتحدث فيما يلي إلى ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العاصمة اللبنانية بيان جبر حول هذين المحورين.
تأجيل ثم إلغاء للمؤتمر الوطني العراقي الذي كان يقال أنه سيشكل حكومة مؤقتة، وحديث المندوب البريطاني في العراق جون سيرز عن خوف من وصول متشددين إلى السلطة في حال إجراء انتخابات حرة، كل هذا يدفع المراقبين للوضع العراقي إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لتأخر تشكيل الحكومة في العراق. عضو المجلس الأعلى بيان جبر يقول أن عمليات التحرير أو إسقاط الأنظمة في الكويت وفي أفغانستان شهدت تشكيل حكومة وطنية، فيما يجري الإصرار في العراق على حكم أمريكي مباشر، نافيا صحة الهواجس من قيام نظام ديني بسبب نفوذ الإسلاميين كما يقول.
من وجهة نظرنا هذا الكلام غير دقيق، وإنما هذه مناورات من أجل الالتفاف حول هذه القوى الأساسية التي سبق وأن أدركت أهمية تشكيل هيئة قيادية قبل بدء عمليات إسقاط النظام العراقي، وكان ذلك في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين، وتم انتخاب هذه الهيئة القيادية. نعم، يمكن القول أن هذه الهيئة القيادية لا تمثل كل الشعب العراقي، لكنها بلا شك تمثل الأغلبية، وبلا شك أنها قادرة على استيعاب الآخرين الذين لم يتم استيعابهم في صلاح الدين، وهذا ما حصل عندما تم إضافة حزب الدعوة الإسلامية إلى 5 وإضافة السيد نصير كامل تشادرتشي ومحاولة القبول بإضافة كل شرائح الشعب العراقي ممن لم يضافوا في صلاح الدين. نحن مستعدين للتحاور وللوصول إلى نتائج طيبة من أجل تشكيل هذه الحكومة، ولكن المشكلة أنه يراد تشكيل هيئة إدارية استشارية لقوات التحالف وليس حكومة وطنية ذات صلاحيات تنبع من الشعب العراقي من أجل أن تقوم هذه الحكومة بمهام عديدة ومهام ضرورية وأساسية في حركة الشعب العراقي، وهي أولا ملء الفراغ السياسي والأمني الذي حصل بعد سقوط النظام البائد، القيام بعمليات الإعمار والبناء، حل كل المعضلات الناتجة بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد، والأهم من ذلك الإعداد لانتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
يعني السؤال ما زال قائما، لماذا؟
واضح يعني أن هناك مصالح أمريكية تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها في العراق، وبذلك تريد استبعاد القوى الأساسية، القوى الوطنية، القوى الإسلامية من تأسيس هذه الحكومة. ولكن مهما اجتهدت في إيجاد سبب لا تجد غير هذا السبب.
طيب، ألا تعتقد أن هناك مخاوف لدى الجانب الأمريكي من أن يكون هناك دور كبير لتنظيمات إسلامية، وبالتالي ربما هناك هواجس من قيام نظام ديني على غرار الحكم في إيران، وخاصة أن تصريحات عديدة صدرت في هذا الموضوع، ألا تعتقد أن هذا أحد الأسباب وراء هذا الموقف الأمريكي؟
أنا لا أعتقد يعني بذلك. الأمريكان يعرفون أن القوى الإسلامية بجميع اتجاهاتها وبما تضم من تيارات اتفقت على أنه المطالبة بقيام حكومة وطنية ديمقراطية فيدرالية تعددية انتخابات حرة، هذا الموضوع حسم سواء في مؤتمر لندن أو مؤتمر صلاح الدين أو تصريحات سماحة آية الله السيد الحكيم بشكل واضح. أما التحجج بالخوف، فهناك سبع قوى الآن منتخبة، فقط هناك اثنان من الإسلاميين، يعني هناك كرسيان فقط الإسلاميين، ويمكن إذا تم إضافة آخرين لا يكون هناك الحضور الإسلامي أكثر من 30 أو 35% كما هو متفق في اجتماعات صلاح الدين عام 92 أو اجتماعات صلاح الدين عام 2003.
أي فيما لو تأسست السلطة التي يسعى إليها الجانب الأمريكي، ماذا سيكون موقف التنظيمات الإسلامية السياسية العراقية عموما منها والمجلس الأعلى تحديدا؟
كمجلس أعلى وكمعارضة عراقية، وحسب معلوماتي أغلب قوى السبعة إن لم يكن كلها متفقة على أن لا تشترك بأي حكومة ليست ذات إرادة وليست ذات سيادة، وهذه الحكومة سوف لن تكون محط احترام الشعب العراقي، وبالتالي نحن سنبدأ باستخدام كل الأساليب الديمقراطية في التظاهر والإضراب وإسماع صوت الشعب العراقي بالمطالبة بقيام حكومة وطنية ديمقراطية تعددية.
طيب، برأيك ألا تعتقد أن العراقيين كشعب الآن بحاجة أو يرحبون بأي سلطة بأي شكل من أشكال السلطة في سبيل إقرار الأمن، يعني بغض النظر عن هويتها وعن مدى دورها، يعني ماذا سيكون موقفكم فيما لو كان هناك رضا شعبي عن هذا الموضوع؟
يمكن ذلك. الشعب العراقي عام 1914 في الحرب العالمية الأولى وبعد انهاك حقيقي للشعب العراقي من قبل المتسلط العثماني والقوى التي اجتاحت العراق في عام 1914، فبدأت حركة الجهاد. الشعب العراقي في بداية هذا القرن رفض أن يكون تحت سلطة احتلال، فكيف يمكن أن يقبل الشعب العراقي والقوم أبناء القوم في بداية القرن 21 أن يكونوا تحت سلطة محتلة؟ لا يمكن قبول ذلك.
عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيان جبر متحدثا عن التجاذب بين المجموعات السياسية العراقية والجانب الأمريكي حول الحكومة المؤقتة في العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي البصرة أصدرت المراجع الدينية الشيعية العليا فتاوى بتحريم القتل الكيفي للبعثيين السابقين، مؤكدة أن رجال الدين هم الطرف الذي يحق له إصدار مثل هذه الفتاوى. التفاصيل مع مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي.
وزعت اليوم في مدينة البصرة فتاوى لكبار علماء الشيعة في النجف الأشرف تحرم القتل الكيفي ضد أزلام النظام السابق، وتدعو المواطنين إلى الوحدة وإرجاع الأمر إلى القضاء. جاء هذا في نص الفتوى الموقعة من مراجع النجف الأشرف، والتي تنص على أن إقامة الحدود وتنفيذ التعزيرات الشرعية إنما هي وظيفة الحاكم الشرعي، ولا يحق لأحد سواه تولي ذلك الأمر، كما يجب حفظ الأعراض من كل هتك وتعدي، وتحث على إرجاع الأموال العامة والخاصة لأصحابها. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيداتي وسادتي، في موضوع آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن بيرو غوردن مستشار الشؤون الثقافية والتراثية في قوات التحالف الغربي في العراق أن المتحف العراقي قد يعاد افتتاحه في أيلول المقبل رغم نواقصه الكبيرة التي جاءت بفعل حصول عمليات سلب ونهب لمحتوياته. أخيرا، توفي الفنان المسرحي الكويتي كنعان حمد على خشبة المسرح فيما كان يؤدي دور جندي عراقي في أول مسرحية تجمع بين شخصيات كويتية وعراقية وأمريكية وبريطانية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها محمد علي كاظم مع فريال حسين.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية
ازدياد ظاهرة حرق بيوت كبار البعثيين في البصرة،
وجاء في البيان الإماراتية
والدة جندي بريطاني قتل في العراق تطالب بمحاكمة بلير كمجرم حرب،
ونقرأ في صحيفة الأيام البحرينية
المعارضة العراقية ترفض المشروع الأمريكي لإنشاء إدارة انتقالية. وفيما يلي مستمعينا الكرام، نقدم لكم أولا مطالعة في مقالات عدد من الصحف الخليجية. فقد نشر صحيفة الراية القطرية مقالا للكاتب المصري سليم عزوز حمل عنوان فضيحة بقلاقل، رأى فيه أن الحرب على العراق لا ترجع إلى امتلاكه لأسلحة محظورة، وإنما الهدف الرئيس منها هو احتلاله. ثم ها هي الأيام تثبت أن الموضوع من أوله إلى آخره هو أونطة في أونطة، وهو من نسيج الخيال وفبركة قامت بها بعض أجهزة الاستخبارات، وبتحريض مباشر من البيت الأبيض الذي لا ينفع في اليوم الأسود.
وتحت عنوان لقد خدعتمونا، نشر صحيفة الاتحاد الظبيانية مقالا لويليام سفاير تساءل في بدايته قائلا: أجيبوا بسرعة، ما هو أكبر خطأ في التقدير وقع أثناء حرب الخليج الثالثة؟ ثم يجيب بأنه الرأي المجمع عليه تقريبا من قبل أجهزة الاستخبارات، والذي ساندته المؤسسة العسكرية الأمريكية والبريطانية، والذي يقول إن 50,000 جندي ذوي التدريب الجيد والمزودين بأفضل المعدات التابعين للحرس الجمهوري العراقي الذي يمثل صفوة جيش صدام سوف يقاتلون بشراسة دفاعا عن بغداد. ومن حسن الحظ أن تقديراتنا القصوى، والقول لكاتب المقال، قد تبين خطأها بعدما قام رجال صدام بالفرار من مواقعهم. وعلى رغم انقطاع التيار الكهربائي وامدادات المياه، فانه امكن لنا حقن دماء المدنيين، كما ان خسائرنا كانت طفيفة للغاية كما يقول سفاير. والسؤال هو ماذا كان يمكن ان يحدث لو صدقنا القادة الاكراد الذين قالوا ان رجال صدام الاكثر ولاء سوف يسقطون بسرعة؟ لو كنا قد صدقناهم لكنا قد ارسلنا عددا اقل من القوات المقاتلة وعددا اكبر من المهندسين والموظفين المدنيين الاداريين ورجال الشرطة العسكرية. ولكن ما حدث بالفعل هو ان CIA والبنتاغون لم تكن لديهما وسيلة يمكنهما بها ان تكونا متيقنتين من صحة المعلومات التي قدمها الاكراد وزعماء المعارضة العراقية بخصوص الروح المعنوية المتدنية وعدم الانضباط السائدين في صفوف الحرس الجمهوري.
في لندن اهتمت الصحف العربية الصادرة هناك بالعديد من تطورات الشأن العراقي، وقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط:
ابنة صدام للشرق الأوسط، نريد المغادرة إلى لندن ولا نملك جوازات سفر.
برزاني يعود إلى بغداد لبلورة موقف مشترك من قرار أمريكا إلغاء المؤتمر الوطني.
منسق وزارة الداخلية يعترف بصعوبة استعادة الأمن والنظام إلى بغداد.
ونقرأ من القدس العربي:
أغلب العراقيين يمتنعون عن تسليم أسلحتهم ويبتكرون طرقا لإخفائها.
وأبرزت الزمان:
ممثل بلير في العراق: الفشل في اعتقال صدام يعرقل تقدم العملية السياسية.
قيادات عراقية تعد لجولات عربية وإقليمية، والبرزاني في بغداد وتشلبي في واشنطن.
ونختم بعنوان من صحيفة الحياة:
الاتحاد البرلماني العربي يفتتح أعماله في بيروت، حق تقرير المصير للشعبين الفلسطيني والعراقي. أعزائنا المستمعين، وقبل الانتقال إلى عرض مقالات رأي نشرت في صحف تصدر في لندن، هذه قراءة سريعة للشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
يعود الكاتب السعودي الذي عاش في العراق طويلا عبد الرحمن منيف إلى ذاكرة العراق السياسية القريبة، فيقول في صحيفة السفير اليوم: عام 1930 تم التوصل إلى تسوية نهائية للعلاقات البريطانية العراقية، فقد وقع المعاهدة المعتمد البريطاني ونور السعيد الذي كان وزيرا للخارجية، وتضمن أحد بنود المعاهدة تحالفا بين الطرفين لمدة 25 عاما. وأكدت بريطانيا في هذه المعاهدة دعم ترشيح العراق لدخول عصبة الأمم، لكن ضمن البنود أيضا مزايا عديدة لبريطانيا، مما ولد استياء واسعا لدى الرأي العام والأحزاب السياسية ومن قبل السياسيين المناوئين لنور السعيد. وإذا كان ياسين الهاشمي تزعم قيادة المعارضة لهذه المعاهدة، فإن غيابه شكل ثغرة في موقف المعارضة، وشجع نور السعيد على التخلص من كافة معارضيه، وكان في مقدمة هؤلاء رشيد علي الجيلاني. يضيف الكاتب: أصبح الجيش بعد غياب فيصل الأول قوة أساسية، وفي المجال السياسي تحديدا، ولعل من جملة الأسباب التي دفعت الجيش إلى الواجهة هشاشة الطبقة السياسية الحاكمة واقتصار المناصب السياسية على فئة محدودة هي امتداد للطبقة الحاكمة. وفي صحيفة السفير أيضا يكتب هشام ملحم من واشنطن قائلا: أين أسلحة الدمار الشامل في العراق؟ هذا هو السؤال الذي يطارد كبار المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين كل يوم وفي كل مكان، من واشنطن إلى سان بطرسبرغ ومن لندن إلى أفيون. المعلق فريد كابلان لخص مأزق إدارة الرئيس جورج بوش في بداية مقال له قبل أيام حين تساءل: كفاية، أين أسلحة الدمار الشامل؟ علي الرماحي، بيروت.
مستمعي الكرام، في صحيفة الشرق الأوسط كتب عدنان حسين من بغداد مقالا طريفا حمل عنوان: تقرير تلفزيوني يشبه حكاية عباس بيزة وحسن ملص، مما جاء فيه قوله: تقاطعني قناة الجزيرة بتقريرها عن الهجوم بالقنابل اليدوية على مدرعة أمريكية ترابط بجوار جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في حي العظمية، وهي مدرعة مررت بها عدة مرات عندما تجولت في العظمية أو عبرت إلى حي الكاظمية في الجانب الآخر من دجلة، واحتفظت لها بأكثر من صورة التقطتها عندما تغديت ذات يوم في مطعم يطل على الساحة التي يشرف عليها الجامع. تقرير الجزيرة قال بالنص: إن الهجمات على القوات الأمريكية أصبحت سمة من سمات الحياة اليومية في عراق ما بعد صدام. أضحك مستغربا، يقول عدنان حسين، وأتذكر حكاية ما زال العراقيون يتداولونها ويتناقلونها جيلا بعد جيل. تقول الحكاية أن بعض أنصار الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم أرادوا الإيقاع بمذيع صوت العرب الشهير أحمد سعيد، الذي كان يذيع يوميا أخبارا ملفقة وتعليقات هجومية حادة تهدف إلى النيل من سمعة قاسم وإظهاره في مظهر الحاكم المعزول الذي يعارضه كل الشعب العراقي. أنصار قاسم أرسلوا إلى أحمد سعيد رسالة قالوا فيها إن عبد الكريم قاسم اعتقل المناضلين القوميين عباس بيزة وحسن ملص، وقد وقع أحمد سعيد في الفخ وأذاع خبرا عن الاعتقال المزعوم، فأضحك عليه العراقيين الذين يعرفون أن عباس بيزة وحسن ملص هما أشهر شخصين في زقاق الصابونشية بحي الميدان في بغداد، وهو زقاق كان في العهد الملكي مبغى رسميا. ويرى الكاتب العراقي أن تقرير قناة الجزيرة مبالغ فيه إلى أقصى الحدود، ويقول: أنا هنا منذ 19 يوما، جبت خلالها نصف العراق وزرت عشرات الأماكن والمدن والأحياء، فلم أرى ولم يتحدث إلي أحد عن هجوم شهده بنفسه على القوات الأمريكية. وعندما زرت بلدة الفلوجة في الأسبوع الماضي بعد يوم من هجوم لمجموعة من فلول البعثيين على قوة أمريكية، وجدت البلدة تعيش حياتها الطبيعية، وعبثا حاولت العثور على أثر واضح للهجوم.
ونبقى مع صحيفة الشرق الأوسط، حيث نشر الكاتب العراقي إبراهيم الزبيدي مقالا رأى فيه أن الذي يبدو منطقيا وعمليا في المرحلة الراهنة هو اتفاق العراقيين على وحدة النظرة إلى الوجود الأمريكي العسكري الحالي ومحاولة الاستفادة منه، على الأقل لمنع تدخلات الدول والقوى الخارجية الإقليمية والدولية وإعادة إعمار الوطن وتوفير الفرص الضرورية لكي يعالج المريض ويشبع الجاع ويأمن الخائف. ولن يتحقق ذلك إلا حين يمتلك العراقيون مقاليد السلطة المؤقتة والدائمة. ولنا أمثلة على أن الوجود العسكري الأمريكي لا يمنع من ممارسة حق الاعتراض أو حتى مشاكسة الأمريكيين، فهل يتوقف البعض من العراقيين والعرب عن الدعوة لا إلى إبقاء الخراب على حاله فقط، بل إلى تخريب ما لم يخربه النظام وقوات الحلفاء بعد؟
في عمان اهتم الكتاب والمعلقون بعدد من مستجدات الحدث العراقي. حازم بيضيني يعرض لبعض من المقالات التي نشرت اليوم في صحف أردنية.
في صحيفة العرب اليوم يقول عدنان بسيسو إن العراق بحكم إسرافي وتبذيري وبذخ نظام صدام حسين وخوضه حروبا لا مبرر لها، اللهم إلا جنون العظمة، العراق دولة خرجت من كل تجاربها مثقلة بالديون وعاجزة عن الإيفاء بها. وتقدر بعض المصادر أن مديونية العراق تتراوح بين 250 و300 مليار دولار. ويقول يعقوب جابر في الدستور أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بأن الجيش الذي حلته هو جيش صدام، فالجيش للعراقيين ولا يمكن إلحاقه بأي نظام، والجيش العراقي غير مسؤول بتاتا عن الأخطاء التي مارسها النظام السابق، ويحق له أن يظل الجيش المؤهل وأن لا يعامل بهذه الطريقة المهينة التي تمس كرامة مئات الألوف من الجنود والضباط المحترفين للخدمة العسكرية. ويقول عريب الرنتاوي إن حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لم تستغرقها عملية التحول من موقع التحالف مع نظام صدام البائد إلى مواقع الاصطفاف تحت الراية الأمريكية سوى أيام وأسابيع معدودات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الحياة نشرت للكاتب اللبناني حازم صاغية مقال رأي حمل عنوان في تناقضات وعي وسياسة، بدأه بالقول: أكان العراق يملك أسلحة دمار شامل أم لا؟ فإسقاط صدام حسين وحكمه مكسب تاريخي للعراق أقله من حيث المبدأ. في المقابل كائنة ما كانت أهمية إسقاط صدام، فالكذب في خصوص أسلحة الدمار الشامل انتكاسة خطيرة للديمقراطية في بلدانها في الغرب، وأيضا انتكاسة لفكرتها في العالم.
ونختم أعزائي المستمعين بعرض للشأن العراقي في الصحف المصرية يقدمه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب السفير طاهر شاش في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم يقول: وضعت الحرب على العراق الجميع أمام محنة كبرى، فنظام صدام حسين كان من أكثر الأنظمة فسادا، ولكن اللجوء إلى الحرب لإسقاطه كان ولا يزال هو موضوع النقاش الذي اختلفت بشأنه الآراء. فإذا كانت النتيجة محل ارتياح الجميع لسقوط النظام المذكور، فإن هذا الأمر يجب أن لا يحجب المسألة الخطيرة الخاصة بما إذا كانت الحرب تتفق مع الشرعية الدولية أم تعد انتهاكا لها. ومضى طاهر شاش يقول: إذا كانت تجارب نصف القرن الماضي قد أثبتت حاجة نظام الأمم المتحدة للإصلاح، فإن الجهود تبذل حاليا لإصلاح هذا النظام، خاصة فيما يتعلق بشفافية وديمقراطية مجلس الأمن بتعديل نظام التصويت الفيتو وتوسيع عضويته، ولا يمكن أن نستخلص من هذه التجارب ضرورة إلغاء الأمم المتحدة وإقامة منظمة بديلة. فلا يعقل مثلا أن تقام منظمة تبيح لدول كبرى أن تستخدم القوة منفردة دون ضوابط، أو تسمح بالتدخل في شؤون الداخلية لغيرها، أو تلغي حق تقرير المصير، أو تبيح انتهاك حقوق الإنسان والشرعية الدولية. ليست مجرد شعار بل إنها مجموعة مبادئ ثابتة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة